بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل التزوج والتخلي: ومن الفوائد والولد، وهو المقصود الأصلي من هذا الحكم الفرعي، ففيه أي في تحصيل الولد بالنكاح.
إذن معنى ذلك أخواننا، الولد هو إحدى فوائد الزواج، ليس هو الفائدة الوحيدة، هو إحدى فوائد الزواج، لأن الزواج قد يكون يعني بولد، قد لا يكون بولد، قد يتزوج الإنسان وهو عقيم ومع ذلك يتزوج. إذن الفوائد التي تذكر في الزواج كما مر معنا متعددة ومتنوعة، لكن الآن سيذكر لنا فضل الولد.
ففي تحصيل الولد بالنكاح 4 أمور.
نعم.
محبته تعالى، أي أثر محبته
سبحان الله
بتحصيل حكمته تعالى، وهي بقاء جنس الإنس.
فالله عز وجل شرع الزواج ليبقى هذا النوع البشري. وهنا أيها الإخوة، الإنسان يأتي بالولد لماذا؟ ليحقق هذا المعنى، وهو بقاء النوع البشري. طبعا نحن إخواننا في حياتنا العامة، نحن الآن أمام شيء وحيد، فنحن اليوم في عصرنا، في ثقافتنا العصرية، ننظر فقط إلى زوايا مخصوصة. يعني الولد ننظر إليه على أنه متعة، يعني يلعب فيه الوالدان في الصغر، ثم بعد ذلك يكون امتدادا لحياتهما بعد الوفاة وما شابه ذلك، يعني نظرة قاصرة للولد. أما هنا انظر أيها الأخ الكريم، أنت عندما تأتي بالولد إنما تأتي بالولد تحقيق حكمة الله عز وجل، وهي بقاء النوع البشري.
بتحصيل حكمته تعالى، وهي بقاء جنس الإنس في مملكته وفق إرادته، والتحرز عن تعطيل الأعضاء من المقاصد التي خلقت لتلك الأشياء، فكل عضو من بني آدم صلح لطاعته، فاللسان للذكر، والقلب للفكر، والأذن للاستماع، والعين للنظر، واليد للبطش.
طبعا البطش هو عمل اليد، اسمه بطش، مو معنى البطش هو الظلم أو الفعل السيء، لا، عمل اليد هو البطش، مثل الرجل عملها المشي، قد يكون لخير قد يكون لشر.
واليد للبطش والرجل للسعي. وفي الإحياء هذا أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجماهير وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمته. وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البذرة وآلات الحرث، وهيأ له أرضا مهيئة للحراسة، وكان العبد قادرا على الحراسة، ووكل به من يتقاضاه عليه، فإن تكاسل العبد وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعا حتى فسد، ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيل، كان مستحقا للمقت والعقاب من سيده.
فالله عز وجل أعطاك قوة جسدية ونفسية، وهيأ لك أسباب أن تكون سببا لبقاء النوع البشري. ثم بعد ذلك هذا الإنسان عطل كل ذلك وقال أنا ما بدي أتزوج وما بدي أجيب أولاد، ورفع شعار ذاك الإنسان الذي قال هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، وظن أنه فيلسوف زمانه. نقول لو لا، أنت خالفت حكمة الله تبارك وتعالى، وخالفت الحكمة الأولى والأقوى في مشروعية الزواج، وفي مشروعية وجود هذه الأعضاء لديك.
فإنه سبحانه خلق الزوجين وخلق النطفة في الفقار وهيأ له في الأنثيين عروقا ومجاري وخلق الرحم قرارا ومستودعا ومستودعا للنطفة وسلط تقاضي الشهوة على كل واحد من الذكر والأنثى. فهذه الأفعال والآلاء شهدت بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها، وتنادى أرباب الألباب بتعريف ما أعدت له هذه الأسباب. هذا أن لو لم يصرح الخالق على لسان رسوله عليه السلام بالمراد، فكيف وقد صرح بالأمر؟ فكل
تناكحوا تناسلوا تكثروا. إذن المراد أن يكثر هذا الجنس البشري وأن يبقى هذا النوع الإنسي.
فكل ممتنع عن النكاح معرض عن الحراسة، مضيع للبذر، ومعطل لما خلق الله من الآلة المعدة، وجان عن مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء بخط إلهي ليس برقم حروف وأصوات يقرأها كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزلية. ولا يخفى ما ورد من أمر الشارع حيث قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وورد: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء.
إذن الأصل فليتزوج، وهذا هو المشروع في حق الرجل والمرأة في حق الكبار والصغار،
متفق عليه من حديث ابن مسعود. ومن كان ذا طول فليتزوج، رواه ابن ماجه من حديث عائشة. ومن ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا، رواه الديلمي من حديث أبي سعيد، والدارمي في مسنده، والبغوي في معجمه، ولعله مقتبس من قوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
يعني الله وعدنا الرزق بالنكاح، فالنكاح من أسباب الرزق ومن أسباب العون، ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم الناكح يريد العفاف.
والله واسع عليم. وقد ورد: التمسوا الرزق بالنكاح،
سبحان الله،
رواه الديلمي وغيره عن ابن عباس مرفوعا.
هذا عكس المفهوم المادي، يعني أنا الآن مسؤول عن نفسي، تزوجت صرت مسؤول عن نفسي وعن زوجتي، جاءني الأولاد صرت مسؤول عن نفسي وعن زوجتي وعن الأولاد. إذن معنى ذلك النكاح بهذا الاعتبار المادي ربما أدى إلى تحميلي كثير من المسؤوليات وإلى فقري، لكن الميزان الشرعي، ميزان الله عز وجل الذي هو الحاكم في هذا الكون، فأمره لا يرد وقضاؤه نافذ وخزائنه ملأة. الله عز وجل جعل الإنسان إذا كان وحده فإن رزقه يكون قليلا. طيب، فإذا تزوج فالله عز وجل يتكفلك ويتكفل زوجتك، فإذا جاءك الأولاد فالله عز وجل يتكفلك ويتكفل زوجتك وأولادك. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نعم.
وللثعلبي عن ابن عجلان أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الحاجة والفقر، فقال له: عليك بالباء أي النكاح.
طبعا تحقيق لوعد الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ونحن أيها الإخوة عادة عندما يعني تأتي أمامنا هذه الكلمات نقول بألسنتنا فورا الحسابات المادية وما تأثرنا به من واقع حياتنا وما سرى فينا من كلمات غير صحيحة وما ترسخ في أذهاننا عبر وسائل الإعلام. لكن لو رجع كل واحد منا إلى ماضي حياته وسأل نفسه كيف كان قبل الزواج وكيف صار بعد الزواج وكيف جاءته المعونة من الله تبارك وتعالى في زواجه، صدقوني لكان كل واحد منا صورة واضحة تطبيقا وتنفيذا لهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم من إنسان منا لما تزوج كان فقيرا، بعد ما تزوج صار غنيا، طبعا مو دغري، لكن مع الأيام الميزان اللي كان ماسكه خطأ، هو بيقول لك إنه الآن سأصير فقيرا، لا يا سيدي صرت غني. وكم من إنسان إخواننا لما تزوج كان أمره سكن بغرفة عند أهله، مع الأيام صار عنده بيت، صار عنده سيارة وعنده كذا. إذن هذه الأشياء حاصلة فينا كلياتنا. لذلك أيها الإخوة، الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اليوم بعض الشباب بيقعد مع رفيقه بسهرة، نعم، ثالثهما الشيطان، وبيقعدوا إخوان يساووا إيش، حسابات رياضية بالورقة والقلم. لك ما في أخي بالورقة والقلم، أنا الآن عمري كذا، بدي الآن اتزوج، بيشتري بيت، أرجح البيت كذا، بيحط رقم، طيب فرش البيت رقم، الزواج، المهر، المصاريف كذا كذا كذا، بيحط رقم عالي جدا. طيب أنا راتبي الشهري كذا، بيقسم مجموع النفقات المتوقعة على راتب الشهري، بيطلع معه بده شيء 400 سنة حتى يتزوج. فبيقول لك أنا الآن ما بدي لا أتزوج ولا شيء، وإنما خلاص أنا الآن بدبر حالي. شو يعني بدبر حالي؟ يعني أفرغ شهوتي في الحرام. وهذا ما يفعله بعض الشباب اليوم، بيشتغل إخوانا كل الجمعة، آخر شيء بيروح بسهر سهرة بالحرام، يستوفي حظه من الحرام بالحرام، سبحان الله. فإذا ذكرته بالحلال وضع أمامك هذه المعادلات. نقول لإخواننا لكل المتزوجين، مين فينا تزوج بهالطريقة، هي على الورقية على الورقة والقلم؟ والله ولا واحد. وكلياتنا إخوانا ما تزوجنا كنا حاسبين شيء طلع معنا شيء آخر، جاءنا من التيسير والعون. تقولي والله الله سخر فلان والله بعث لي فلان، لك يا سيدي الله تكفل. لذلك الله عز وجل إخواننا وعد وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وهذا الأمر الله وعد به، والله يتكفل بتحقيقه، والله يسخر الأسباب لذلك.
والله تعالى يقول في كتابه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وأما الذي يدور على ألسنة العوام تزوجوا فقراء يغنيكم الله، فإنما هو معنى. وروى الديلمي والبزار والدار قطني في العلل والحاكم وابن مردوي من حديث عائشة تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال.
وهن يأتين بالمال، بيشتروا بيجيبوا مال، لا، وجودهن يأتي بالمال بوعد الله تبارك وتعالى.
وعن الحسن بن علي رأيت الغنى في النكاح والطلاق، أما النكاح فقوله سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وأما الطلاق فقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقد قيل
طبعا إخوانا إذا كان الطلاق لأسباب شرعية، الرجل والمرأة لا يتعلق كل منهما بالآخر إذا وصل إلى مرحلة المفاسد، لا، نقول له النكاح شرع للمقاصد الحسنة والطلاق شرع لجلب لدرء المفاسد. فلذلك كما أن الإنسان يتزوج لتحقيق المصالح كذلك يطلق ليجتنب المفاسد، وفي اجتناب المفاسد كثير من المصالح.
وقد قيل في حق بشر إنه تارك للسنة فقال أنا مشغول بالفرض عن السنة، فعوتب مرة أخرى فقال ما يمنعني من التزوج إلا قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
يعني يخاف هذه المسؤولية أن توقفه زوجته يوم القيامة للحساب فيما لو ضيع حقها.
ثم قال ومحبته عليه الصلاة والسلام بالاستنان،
ما شاء الله،
أي بالعمل للسنة.
انتهينا من قصة بشر الحافي. الآن الفائدة الجديدة من الفوائد التي يذكرها الشيخ للنكاح، أنها توصلك إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فورد النكاح سنتي وتمامه، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي، رواه أبو يعلى من حديث ابن عباس بسند حسن، وفي رواية الشيخين عن أنس فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتكثير الأمة، أي التي يكثر فيهم الأئمة، فورد تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم، أي في الكثرة يوم القيامة، رواه ابن مردوي في تفسيره من حديث ابن عمر، وعبد الرزاق في جامعه عن سعيد بن أبي بلال مرسلا، وفي رواية تناكحوا تناسلوا أباهي بكم يوم القيامة.
طبعا وهذه إخواننا المكاثرة مع المحافظة على نوعية المولود، يعني أن يكون صالحا، أن يكون تقيا. أما إذا أكثرنا المواليد ولم نعتني بالتربية، كيف يباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة؟
وفي رواية أبي داود والنسائي والبيهقي وغيرهم من حديث معقل بن يسار مرفوعا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ولأحمد والبيهقي وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولو بالسقط، وهو الولد الذي خلق بعضه، وقد ذكر البيهقي هذه الزيادة في المعرفة عن الشافعي أنه بلغه، وبركة الدعاء إن بقي أي الولد بعده، أي بعد والده، فعده عليه السلام من العمل الباقي بعد الموت،
أي حيث انقطع عمله إلا من ثلاث،
كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاثة، فذكر فيه ولد صالح يدعو له، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والشفاعة، أي وبركة الشفاعة إن مات الولد قبله، أي قبل والده، فقد قيل نعم الولد إن عاش نفع وإن مات شفع. فورد إن الطفل يجر بأبويه إلى الجنة، رواه ابن ماجة من حديث علي، وقال السقط بدل الطفل، وله من حديث معاذ أن الطفل ليجر أمه بسرره إلى الجنة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك. وورد أيضا أن المولود يقال له ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبنطئا، أي ممتلئا غيظا وغضبا، ويقول لا أدخل الجنة إلا وأبواي معي،
ما شاء الله،
فيقال أدخل أبويه معه الجنة، رواه ابن حبان في الضعفاء من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وللنسائي من حديث أبي هريرة يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤها، فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، وإسناده جيد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، تقديم الأطفال للآخرة. وآفات، أي كثيرة،
نقف إخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.